الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في لجنة أطباء الحرمين بمؤسسة الحرمين الخيرية بالتعاون مع اللجان الطلابية بكلية الطب بجامعة الملك سعود أن ترحب بكم في هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، وذلك في رسائل قلبية نسأل الله تعالى أن تلامس رسائله شغاف قلوبنا، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومع شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتوافى عليه، وأن يجعل لقاءاتنا دائما لقاءات مبنية على التكامل والنصح والتوجيه والتعاون على الخير. هذه المحاضرة أو هذا اللقاء كم كان له من الإحساس في النفس منذ سنوات طوال، وكم كنت أتمنى أن يتحدث عن هذا الموضوع، وخاصة أحكيها كمعاناة لأنني عشت في أروقة المستشفيات عدة مرات. ولعل كلمة هذه أو لقائي بكم أحبتي في هذه الجامعة الطيبة يكون لقاء متبخر ويكون صريحا حتى يكون له الأثر في الواقع، وأن يكون له من التأثير ما يكون في نفس الإنسان ويحكي واقعه. هذه المحاضرة ضمنتها عناصر، أولها أسباب هذه المحاضرة، والثاني واجبات الطبيب في نفسه، والعنصر الثالث الطبيب وعلاقته مع المريض، والرابع الطبيب مع العاملين في القطاع الصحي، وكذلك مقترحات وملاحظات. أقول لأحبتي، كان في ذهني والإعداد مركزا حول الطبيب، وهذه نعتبرها هي أول رسالة إلى الطبيب. ولماذا نركز على الطبيب لذاته؟ لأن الطبيب هو الذي له التأثير الفعال، سواء كان على المريض أو كان على من يعمل معه من الممرضين والممرضات، أو كان حتى على المستشفى وإدارتها يمكن أن يكون له دورا فاعلا في واقعه وحياته. مهمة الطب كغيرها أو مهنة الطب كغيرها من المهن الأخرى والأعمال، ويجب أن تسير وفق شرع الله تعالى حتى تتحقق فيها العبودية لله تعالى، العبودية المطلقة بمقتضى قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلسنا من أمة تعيش حياة مزدوجة، فإذا جاء وقت الصلاة كنت عبدا لله تعالى، وإذا خرجت من الصلاة رجعت إلى حياة المادية البحتة، ويصبح ليس لي ضابط لا من شرع يحكمني ولا من دين يضبط جوارحي وسلوكي، ولا حتى من ما نسميه من عادات وتقاليد وغيرها، بل أنا عبد لله تعالى في بيتي وفي المستشفى وفي أثناء أكلي وفي نومي وفي استيقاظي وفي ذهابي وفي رجوعي، والعبودية تشمل جوانب حياتنا كلها. وبناء على ذلك فلا بد من استشعار العبودية لله تعالى، ويمكن أيها الطبيب أن تكون عبدا لله تعالى حتى في وضع السماعة وعرض الوصفة أو كتابة الوصفة، وكذلك الكشف على المريض وإجراء العملية إذا أخلصت النية لله تعالى. وسأتكلم عن هذا بشيء من التفصيل. أسباب هذه المحاضرة هي ملاحظات ولعلها تحكي واقعا نعيشه، وإن كان فيها شيء من الصراحة الجدية. أولها لن أذكر الأسباب المتقدمة، لكني سأذكر إن شاء الله الأسباب السبب القريب، ثم أذكر الأسباب اللي كانت متقدمة. منذ 6 أشهر أعددت محاضرة حول دروس تربوية من أصحاب الأخدود، والله ذكرهم في كتابه، وذكر فيها أكثر من 50 درسا تربويا عمليا سلوكيا يمكن أن نستفيد منه في واقع الحياة التطبيقية. وإذا به يمر بنا الغلام، وكلكم يعلم القصة ولن أسردها، والله قد جعل لهذا الغلام شيئا من الخصائص، يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى، وإلى الآن لم نجد علاجا للبرص ولا للكمى ولا للعمى الذي يكون كاملا، ولكن هذا الغلام أعطاه الله من القدرة ما يستطيع لهذا الأمر. وتأملته عجيبا، قلت ليس الأطباء عندنا يستفيدون من هذا الغلام وإن كان صغيرا، لكنه عند الله عظيم. فكان لا يعالج أحدا حتى يقول له إذا آمنت بالله تعالى ودخلت دين الإسلام فإني أدعو الله لك فيبرئك. فيؤمن وزير الملك الذي كان أعمى، ويؤمن به أقوام، ثم يقدم حياته رخيصة لإعلاء كلمة الله، وتسلم القرية بل المدينة بأكملها بسبب هذا الطبيب المسلم. ولكنه استغل مهنة الطب لأي شيء؟ للدعوة إلى الله تعالى. هذا السبب. ومن الأسباب كذلك أقولها أحكيها عن معاناة، فقد دخلت المستشفى عدة مرات، لا أقول 5 أو 6 بل كثير، وأحكي واقعا وإن كان قد ربما يكون حارا على بعض النفوس، ولكنه كالتوجيه لبعضنا لبعض. ما نلاحظه من على بعض من الأطباء من عدم اهتمامهم بأداء وظيفتهم التي قلدت في رقابهم، وهاكم مثال منها: عدم الكشف الكافي على المريض، فبمجرد أن يعرف يذكر المريض مباشرة بداية المرض وإذا بالروشتة تكتب تفضل. هذا في نفسي أحاسيس أريد أن أكملها، وفي نفسي أخبار عن مرض أريد يكفي هذه ثم هذه. ومنها كذلك عدم سؤال المريض السؤال الكافي الذي تشخص به مرضه. وإذا نظرنا أحبتي إلى أثناء انتقالنا لبعض من المستشفيات خارج هذه البلاد في بريطانيا وفي أمريكا وغيره، تدخل وقتا كافيا وتشعر بأنك الطبيب لا يخرجك، وإنما الطبيب يستمع منك وإذا انتهيت أعطاك ما أراد وغيره. أما نحن ففي المراكز الصحية التي نشاهد وفي بعض من المستشفيات بمجرد أن يتنفس المريض أو يكح كتب له ثم خرج سريعا. ومنها الاكتفاء بمجرد عرض المضادات الحيوية لهذا المريض ثم يكتب إن شفي وإلا هو سيرجع لا محالة وأنا موجود في العيادة فلا بد من وصول. كذلك منها فرح الطبيب، وكذلك لخروج المريض مباشرة من عيادته وكأن عبئا ثقيلا نزل عليه، فإذا خرج تنفس قليلا وكأنه تنفس السعداء، ثم يخرج المريض لا يدري ما حاله، والطبيب ربما يكون مستبشرا بخروجه. ومن أمثلته خروج المريض من غرف العمليات وعدم متابعة الطبيب له بعد ذلك. وأحكيها عن واقع منذ قريبا أجريت عملية فنسيت في المستشفى، فقلت أجلستموني لأتفرج أم أجلستموني في مكان خاص راقيا لأجلس فيه؟ ثم إذا أنا الذي أطالب بالمريض بالطبيب أن يأتي ليتابع ماذا حدث لي وماذا كذا. وقلت لهم سأخرج وأبحث عن مكان آخر، وإلا أبقى في بيتي فمكاني ليس مكان نزهة، وقد عرفت ما تعرضون، لا علاج ولا غيره. وإن كانت هذا نعتبره جزء من الخطأ، لكن ينبغي أن يكون هذا الحكم ننتبه له عموما. منها كذلك أحبتي ضعف الرابطة والصلة بين الطبيب والمريض، فتجد أن المريض يعرفه الطبيب بمجرد خروجه فقط، ثم لا يتابعه إطلاقا لا بسؤال ولا باتصال، خاصة بالأمراض التي نعتبرها تحتاج إلى شيء من المتابعة. أما إذا كانت أمراضا يسيرة فهذا لا يحتاج إلى أن يتابع دائما. ومنها كذلك اكتفاء الطبيب أثناء دخوله إلى المريض بمجرد النظر إلى الورقة التي وضعت على سرير المريض فلا يسأل، بمجرد ينظر إلى الضغط وإلى درجة الحرارة وإلى العلاج أعطيتموه، والمريض يقلب طرفه يمنة اليسرى فما يدري ما يكون حاله، ثم يخرج الطبيب والمريض ما سمع شيئا ولا كلمة ولا عن حال ولا غيره، ويخرج مريض بمرض نفسي مع مرضه الذي نسميه المرض الحسي، فلا يشعر أن للطبيب دورا وتأثيرا عليه. منها وإن كانت حارة انشغال كثير من الأطباء الكبار، عندنا أطباء استشاريين وأحكيها واقعا كبارا عندنا، وانشغالهم بالدنيا فتحت عليهم فيهجبونها، وانطلقوا إلى المراكز الخاصة والمستشفيات الخاصة وأصبحوا يتعاقد معهم، وهنالك تأخرت المواعيد العمليات عندنا، مواعيد الكشف تتأخر، يموت المريض ولا يستطيع الوصول إلى الطبيب الذي يمكن أن يشخص مرضه، وتكون النتيجة الكشف والزيارات بمدة طويلة. وربما أقولها واقعا، بعض المستشفيات الحكومية هي محلات مواعيد لهؤلاء الدكاترة في المستشفيات الخاصة، فيقول لك موعدك بعد 6 أشهر، لكن تريد أنا في المستشفى والمركز الخاص ممكن بعد بكرة، أنا عندي عيادة تفضل، ويدفع له 10,000 20,000 أقل أكثر، ثم الناس يسارعون لتلك. وأصبح من اللطائف أحكيها واقعا، يحدثني أحد الأحبة في هذا الأمر، يقول كان لي صديق درست أنا وإياه الابتدائي والمتوسط والثانوي، هو توجه لمهنة الطب وبيني وبينه علاقات، حاولت معه كثيرا للوصول إليه في المستشفى ولم أستطع. فقالت لي الممرضة، هو في أيام عنده في مركز أو في مستشفى أهلي، قال فذهبت ودفعت 200 ريال حتى أدخل، ولما دخلت سلمت على قلب سلمات، قلت والله أنا جيت أسلم عليك ب200 ريال. ثم جلس يعرض عليه المرض وأراد يعني انتهى، كتب لي العلاج، قال لا يا أخي أنا دافع 200 ريال جزاك الله خير، ما تخرجني ولا شيء، أنا ما أخذ وقتي بالوقود. وما المقصود من هذا؟ الضرر الأكبر أحبتي على أحبتنا من الطلاب، لأن الدكتور الاستشاري يكون مشغولا عنهم بالعمليات والاستشفاءات الخاصة، ثم ينشأ عندنا من الأطباء الذين نرجو ونتمنى أن يكونوا على المستوى الذي وجدناه في أحبتنا من الاستشاريين، فيخرج لنا طلاب أو أطباء لا نجد لهم من الأثر والتأثير في واقع الحياة. وهذا لا شك كانت له سلبيتان، السلبية الأولى أو 3 سلبيات، السلبية الأولى الإهمال في المستشفيات الحكومية، السلبية الثانية الإهمال للطلاب الذين يتربون على أيديهم، السلبية الثالثة أن يكون الدكتور همه ماذا سيدخل له من المصروف. وأقول حقيقة أحبتي، أولئك نسوا أن وراءهم مهمات، ليس في مهمة الطب جمع الدينار والدرهم، لكن وراهم عندهم ذريات فما يستطيعون أن يربوهم، عندهم أهل بيت ما يستطيعون الجلوس معهم، عندهم نفس الإنسان لها حق ما يستطيع عنده، كما سيأتي إن شاء الله في أمور أخرى تحتاج إلى شيء من التأصيل، إذا انشغلنا بتلك فربما تضعف أو يضعف الإنتاج عندنا. من أسبابها كذلك أحبتي تساهل كثير، يعني ما نشاهده من الأطباء في بعض الأمور التي تتعلق بدينه. أنا لا أشك بأن الطب جزء من الدين، وهو من فروض الكفايات التي يجب أن يكون في أمتنا من يسدها، وكثيرا ما نحث أحبتنا الطلاب أن يقوموا بسد هذه الثغرة لنستغني عن غيرهم وتصبح أمة مكتملة من جميع جوانبها. لكن مع ذلك هذا الاكتمال لا يعني أننا نغفل أنفسنا عن صلاة الجماعة، ونغفل أنفسنا عن نوافل العبادات، ونغفل أنفسنا عن التزود بالعمل الصالح. نشاهد كثير من الأطباء عاديا عندهم تفوت صلاة الجماعة يصلي، ثم المجموعة الثانية تأتي بعدها والثالثة والرابعة والخامسة، ولا يشعر بفقد العبادة وتأثيرها على نفسه، ثم يصلي صلاة باردة ثم يسارع، وربما نسي شيئا مما نسمي الزاد الذي يجب أن يتزود به. فأنت وإن كنت طبيبا تحتاج إلى زاد الإيمان، زاد العبادة، زاد الطاعة، حتى تجد لأثر عملك ومهمتك تأثيرا عليك وعلى غيرك. وربما حصل من بعضهم ما نسميه النظر الذي يجب له شيء من الضبط، والآيات التي نزلت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، لما هل خطب بها عامة الناس والأطباء ليسوا مخاطبين بها؟ الخطاب للجميع رجالا ونساء وذكورا وكذلك كبارا وصغارا لا فرق، وسأتكلم على شيء من ذلك. منها من اللطائف كذلك وهي من الأسباب جرأة بعض الأطباء على مسألة العلاج وربما في غير تخصصاته. وكنت أتحدث وأمارس بعضا من الأحبة من الأطباء، فوجدت بعضا منهم عنده جرأة فتجد تخصص باطنية ويشتغل في عيادات خاصة في الأمراض الجنسية، وتجد تخصص مثلا في جلدية ويتخصص في الأنف والأذن الحنجرة في مركز صحي آخر، ويصبح يعالج. والناس يظنون كل من لبس البالطو الطبي، ولهذا يعني من اللطائف لبسته أبيضا، وإن كنت أريد أن أسألكم سؤالا يعني حتى من الشمال والثوب وكذلك الجوارب أكرمك كلش أبيض، وتمنيت أنني جئت بمفتاح أبيض لأعيش جو المستشفى، لكن أريد أن أسأل سؤالا من اللطائف، هل هذا اللباس له طقوس معينة أم أنه أمرا عاديا؟ فلماذا يلبس البياض للأطباء دون غيرهم؟ هذا إن شاء الله أحتاج الإجابة تجيبوني عليه، هذا مما أريد أن أستفتي به. والقصة حبتي هذا نعتبرها صيانة عظمى للأمانة التي قلدت في رقبة هذا الطبيب، ونعتبر الطبيب مسؤول بين يدي الله يوم القيامة. هذه الأسباب ذكرت كانت سببا لهذه اللقاء الطيب المبارك، ومن الأسباب التي أعتبرها من الأطائف، كنت في المستشفى منذ شهر وإذا عندي ممرضة، بعد سألتها مسلمة وتتكلم الحمد لله إن شاء الله وغيره، قالت لا. قلت منذ كم أنت هنا؟ قالت لي 14 سنة. سألتها مسلمة قالت لا كريستيا. فقلت مسؤولية من يعرض عليها الإسلام هذا؟ 14 سنة في هذه البلاد وتشاهد الإيمان والصلاة وتجمع وغيره، لم يمكن أن نعرض عليها الإسلام؟ وهذه مسؤولية من؟ تجد أن الطبيب يجلس معها ويتحدث ويتبسم ويحادثها في أمور كثيرة، لكن ربما لا يعرض عليها من الإسلام شيئا. وهذه نقول نحن في بلاد طيبة مباركة، هي بلاد التوحيد وبلاد الحرمين، وكون هؤلاء يجلسون هذه المدة الطويلة ولا يتأثرون دليل على ضعفنا نحن، ليس دليل على صلابته في هذا الأمر. ولعلي أومأت إلى شيء من ذلك كثيرا في محاضرة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ذكرت قصة رجل قدم إلى هذه البلاد وهو حج معنا 2 سنين. يقول قدمت لهذه البلاد منصرا، وراتبي التنصير أغلى من راتب الذي جئت هنا أشتغل عندكم عاملا. وكان يحدث عن نفسه، كان لنا يقول كنيسة واجتماع بهم، مرة في العلية ومرة ننتقل الحائر لأن تتابعون الهيئة، يقول عن نفسي ونشتغل في التنصير. ويقول أنا ممن نصر 1000 شخص وأدخلهم لدين النصرانية من الهوديين وغيرهم، ثم يريد الله هدايته وصلاحه واستقامته ليتحول داعية إلى الله. فلماذا لا تكون مهمتنا نحن عرض الإسلام لهؤلاء؟ وهنا تصبح اهتمامات الناس بمجرد دوامه ووظيفته وغيره، وليس المقصود عنده إطلاقا الدعوة إلى الله. وربما بعض من الناس يعطي كتب الدعوة، وأنا أقول بعض الأحبة قدموا شيئا من الأوراق العرض عن الإسلام، وفي أثناء مروري في المستشفى وجدتها مقطعة ومرمية في الزبائن، وليس غريبا، ليس هذه أن الثمرة بيد الله، لكن ما يضر كوننا دائما نمر عليهم ونعرف على الإسلام. يقول لهم مسؤولية الطبيب وكذا الممرض المسلم أن يعرف الإسلام لهؤلاء كلما سنحت الفرصة بوسائل كثيرة، عن طريق الهدية، عن طريق الكلمة الطيبة، عن طريق الخدمة، عن طريق المناقشة في بعض الأوقات، عن طريق الكتاب، الزيارة، إلى غيره، وسائل شتى في الدعوة إلى الله نحتاجها جميعا أحبتي من الأطباء وكذلك من الممرضين والممرضات الذين ينتمون لهذا الدين العظيم، دين الإسلام. وذلك يكون أعظمه بالقدوة الكاملة. أنتقل الآن، انتهت الأسباب لهذا اللقاء الطيب المبارك، وأنتقل أولا إلى واجبات الطبيب في نفسه. أول واجب للطبيب في نفسه، أو أنتم تعلمون أحبتي تشاهدون من عجائب خلق الله ما لا نشاهده نفسه، وهذا لا شك فيه، والله قد أمركم في كتابه، بل أمر البشرية كلها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأنتم تشاهدون هذا واضحا أمام عينكم، سواء في الدماغ أو في الخلايا أو في الدورة الدموية أو في غير عجائب خلق الله موجودة في أنفسكم. وبناء على ذلك يجب أن يتحول الطب إلى شيء يصلح الله به ذواتكم أنتم، وأنتم تشاهدون الأمراض على اختلاف طبقاتها في الناس، وربما يكون سببها شيئا يسيرا يتوقف الإنسان بشلل أو بجلطات أو بفشل كلوي أو غيره من الأمور في أمور دقيقة جدا. ومع ذلك كثير من الناس تمر به تلك ولا يوجد له تأثير على نفسي ولا على سلوكي. وهنا وجب علينا التفكير العميق في إبداع خلق الله تعالى في هذا الكون أو في هذا الإنسان كذلك، ويجب طرحه على الناس بأسلوب علمي إيماني يجعل الناس يستشعرون هذه المهمة، وهذا يؤدي إلى زيادة الخشية والخوف في قلب الإنسان. ولما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن كانت الآية نزلت للعلماء علماء الشرع، لكنها يخاطب بها كل من كان عنده شيء من العلم الذي يؤدي إلى مسألة الخشية. من الأمور التي تجب على الطبيب في نفسه استشعار الأمانة العلمية التي ألقيت على عاتقه. وبناء على ذلك الأمانة العلمية، الأمانة أولا قبل أن تطلق العلمية هناك أمانة عظيمة جدا وأعتبرها أمانة ضخمة أنت مسؤول عنها في الدنيا قبل مسؤولية الآخرة، ومسؤول بين يدي الله تعالى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أنت مسؤول عن هؤلاء البشر الذين حولك. وسبحان الله مسؤولية الإنسان، بعض من الناس ينظر إلى المسؤولية إلا أنها مسألة دينار ودرهم فقط، ومسؤولية أكل وشرب أولاد، إنك مسؤول عن أرواح هؤلاء الذين بين يديك، وأنتم تؤدون قسما. حين يتخرج الإنسان يؤدي قسم يبين به أنه سينصح لهذا الإنسان وهذا المريض الذي بين يديه. ولماذا يقلد هذا المسؤولية؟ حتى تراقب الله تعالى فيه. أنت مسؤول عن حياة هذا المريض وعن علاجه، وعليه يجب عليك إخلاص النية لله تعالى في قضية العلاج، والنصح في تشخيص المرض وتحري الدقة فيه ليصرف العلاج حتى يكون له من التأثير على هذا الإنسان المريض بما تدين الله تعالى به. ولئن وجد شيء من ربما الخطأ وغيره فيكون الإنسان معذور، لكن إذا كان الإنسان غير متحر وإنما تخرف وتخمل فإن ذلك لا يعفيك من المسؤولية بين يدي الله تعالى. أنت مسؤول ومؤتمن كذلك على أسرار هذا المريض وما يخبرك عن نفسه، فإن المريض إذا جلس بين يدي الطبيب شرح له كل ما عنده واستأمنه على أخباره واستأمنه كذلك على ما في جسده من الأمراض والمصائب وغيرها. وربما بعض من الناس ينطلق فيخبر رأى حالة مرضية عجيبة أو صفات خلفية مشوهة وغيره، سرع إلى الأطباء ثم نشرها بينهم، ثم ربما جاء بزملائه ليتفرج على ما تفرجه، ليس لفائدة الطب وإنما للنظر إلى قضية العجائب، ثم يخرجون ما بين ضاحك ومتكلم وغيره. نقول رويدك أنت مسؤول عن هذا الأمر. وقديما قال الشاعر فكلك عورات وللناس أعلم، وأنت مسؤول عن هذه الحفظ هذه الأسرار التي يلقيها هذه أسرار تعلق بأهلها وأصدقائها أو غيره، فهنا لا تخرج شيئا منها. أنت مؤتمن كذلك أيها الطبيب على عورة هذا المريض وما سيكشفه لك، وهذا إذا إلا وينبغي أو بل يجب ألا يكشف من عورة المريض إلا ما يحتاج إليه وما تدعو إليه الضرورة. ولعلي أحكي من اللطائف، دخلت يوما المستشفى وكان عندي علاجا للأذن، وتعرفون الزراعة قبله، وإذا بالمستشفى يطالبون بالتجرد كاملا، قلت المرض في عورتي وإلا في أذني. وكان يعني جلست مع أحد الأحبة وهو من كان من هنا عندكم، أظن الدكتور سراج لبزوق ما أدري وين راح، تقاعد ولا تقاعد طيب، أقول تلك الأيام يداولها بين الناس. فجلست معه في مناقشات قوية جدا يعني ما في آخر الأمر حقيقة أقنعني مسألة التعقيم ومسألة دخول المريض بأشياء من لباسه، ووضعت أمور كثيرة. وبالأمس القريب تحدثت مع أحد الأحبة وهو الدكتور خالد الجبير، وربما أكثركم يعرفه لأن أصحاب المهنة يعرفون، فتحدثت عن هذه المشكلة فقال عجيبة هذه توجد عندنا، يقول في بريطانيا ولما أخذ بعض الدراسات هناك ما تكشف عورة المريض أبدا لا رجل ولا امرأة من السرة إلى الركبة هذه تكشف إلا إذا كان المرض أو العلاج العملية في هذا الموضع فقط وإلا فليس له حق. فقلت نحن بلاد الإسلام أولى بأن نحافظ على عورات المسلمين، وإذا كانت الآن مثلا في بريطانيا تمتهن عوراتهم ولا يضعون لها حرمة أصلا، فكيف بعورة المسلم يجب أن يسترها المسلم الطبيب، والطبيب هو المسؤول. وإذا كنت لا تراعي هذا الأمر تصور أن زوجتك هي التي ستدخل وأنت ليس تخصصك هذا التخصص وستدخل لعملية، هل ترضى؟ ستجدك تركب وتحرص على هذا الأمر وتخبرهم وتحذرهم لأنها عورة لزوجتك أو لأمك وأختك. فأمهات المسلمين وبناتهم وأخواتهم أنت مسؤول عنهم بين يدي الله يوم القيامة. ونحن نسأل لماذا يجرد المريض كاملا لعملية في أنفه أو في أذنه أو لعملية في رأسه ليس لها دخل فيها؟ ألا يوجد يمكن الاقتراح أن يوجد شيء من السراويل تعقم عندهم أو يطالب المريض أن يأتي بسراويل جديدة ثم تدخل غرفة يعني معامل التعقيم أو غرفة التعقيم ثم تخرج مرة أخرى فيلبسها المريض حفاظا على عورات المسلمين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول غطي فخذك فإن الفخذ عورة؟ ويغطي النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الآثر يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فدل على أن المسلم له حرمة فلا تكشف عورته. وهنا نوصي الطبيب والمخدر وكذلك الممرض أن ينظروا إلى أن هؤلاء الذين حولهم هم إخوة الله أو أبناء أو أخوات أو بنات حتى يكون هذا من التأثير. منها أحبتي الواجب علينا الأمانة العلمية، والأمانة العلمية مهما تخرجت من الجامعة ومهما بلغت رتبتك فأنت تحتاج دائما إلى الزيادة. وأحكي لكم مثالا بسيطا في الأمانة العلمية، تعلمون وإن كانت ليست في الطب لكنها في العلم الشرعي، كنا في حياة شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، تعلمون أن الشيخ عبد العزيز بن باز هو مفتي هذه الديار وهو رئيس هيئة كبار العلماء وعالم الأمة ومفتيها، ومن اللقائف نحن نحضر دروسه. إذا جئنا ليوم لدرس وبدأ الإنسان يقرأ قال لا تقرأ أنا ما حضرت الدرس اليوم، عالم الأمة يقول ما حضرت الدرس، ولا يضره أن يقول وهو ابن باز عالم مفتي عام الملك أن يقول ما حضرت. وبناء على ذلك نحن بحاجة إلى الزيادة في العلم. وجلست يوما معه ومع شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك وهو من العلماء الكبار وكلكم يعلمون، أخذنا موعدا مع سماحة الشيخ رحمه الله وغفر له خاصا مستقلا لعرض بعض الفتاوى التي تشكل على العلماء، فجلسنا بين يديه لم يكن معنا أحد. فكان الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ومد في عمره على طاعته يقول هناك مسائل ما عندنا من العلم الكثير جئنا نسألك عنها ونحن قليل العلم فيها. فالتفت عليه الشيخ بن باز رحمه الله قائلا كلنا قليل علم، كلنا قليل علم، أحدنا إذا وصل مرحلة الاستشاري خلاص لا يسأل عما يفعل ولا ينبغي أن يعارض ولا أن يستفهم منه ولا في إطلاقا نقول رويتك. فمهما والعلم خاصة الطب يتطور باللحظات وتسارعه مثل تسارع ما نسميه الآن صرخة الكمبيوتر كل يوم يتجدد. وبناء على ذلك نحن في حاجة إلى الأمانة العلمية. وأقول بناء على هذا الأمر في قضية الأمانة العلمية نحتاج أولا أن لا يجرأ الإنسان عن أن يخبر عن أي علاج بدون أن يكون عنده بينة ودراية فيه. بعض من الناس علمه على الموروثات القديمة وكان عنده على التعقيم القديم ويعيش الأجواء القديمة، نقول رويدك هذا ليس صحيح، فأنت في حاجة إلى أن تحور هذا العلم الذي عندك. وإذا لم يكن عندك علم في مسألة فلا عيب عليك أن تقول للمريض ليس لي عندك علاج واذهب إلى طبيب آخر، وليس هذا هزا للثقة فيه بل هذا يدل على حرصك على العلم وحرصك على أداء هذه المهمة. ثم ينبغي لك متى سئلت عن شيء من المعلومات وأنت مع زملائك وأقرانك فلا تتمنى عليهم علاجا تفهمه أو علما يستفيدون منه بل ألقه إليهم فهو من العلم الذي يرفع الله به درجاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علم ينتفع به أبناء الطلاب، وأنا مثلا قديما استشاريا أعطيهم ما استفدته حين سافرت إلى بلاد الغرب هنا وهناك وأخلص لهم في التعليم هو في ميزان حسناتك، فما عالج الطالب من مريض إلا كان لك أجره وأجر إلى قيام الساعة. وهذا أمر يجب أن نحرص عليه، منها أن لا ينسى الإنسان يعني أن يستفيد ممن هو أعلم منه، فقد يكون عندي حالات لا أعرفها فأجلس وأعطي لزملائي شيئا منها فيكون ذلك له تأثير عليه. وأقترح يعني هنا في هذا البناء على ذلك أن يكون بين الأطباء وإن كانوا في مستشفيات متعددة أصحاب التخصص أن يكون بينهم لقاء شهريا يجتمعون فيه. وأعرف أن حياة الطب حياة صعبة وخاصة إذا كان الإنسان سيشتغل على جهتين، عمل حكومي ثم يكون عنده التدريس في الجامعة ثم عنده مستشفيات خاصة يعمل بها، فلا يمكن أن يجلس لا لأهله ولا لأبنائه ولا كذلك لنفسه، بل ولا حتى للاستفادة والتلور والاطلاع ورفع المستوى العلمي. النتيجة على ذلك أحبتي، لا بد أن يوجد لقاء شهريا نجتمع، وليكن هذا اللقاء ليس لمجرد قراءة آية وتفسير وغيره وحديث وغيره، وإنما يكون مع اشتماله على شيء من التفسير أن يشتمل على نفس العلم التخصصي الذي نحن فيه، ونتابع كل جديد عن طريق الإنترنت، عن طريق الاتصال بالجامعات، ماذا حدث من الاستفادة، والجامعات التي درست فيها يفيدوني، ثم ندرس فنتدارس وننمي الثقافة العلمية التي بيننا. لكن إذا لم يكن ذلك، وكنت اقترحت في عدد من المستشفيات مع أطباء في المستشفى الملك الفهد للحرس، وجلسنا معهم فترة، ولكن مات بسبب انشغالهم وظروفهم في مستشفى قوى الأمن، ومع ذلك مات، وربما لا أقول يئسنا في بعض المستشفيات لم يطرح هذه الفكرة، لكن هذه من الأمور الضرورية جدا في أن توجد فيها حتى تنمو ثقافتنا ونستفيد سويا بهذا الأمر. من الواجبات على كذلك ما نسميه على الطبيب أن يكون دائما أثناء عمله في نفسه تقوى الله تعالى ومراقبة السر والعمل والعلم. جاءت الآيات بالأمر بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآيات كثيرة، وتقوى الله تعالى تكون بأمور متعددة، فأنت تتقي الله في عملك، تتقي الله في مالك الذي تأخذ، تتقي الله في تعليمك، تتقي الله في أكلك وشربك وغيره، فليس التقوى الله محصورة في مجرد المسجد، لا. من الأمور التي يجب أن يكون دائما حريص قبيب عليها إخلاص النية لله تعالى. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الأمور العاديات التي يكون يعيشها الإنسان تنقلب إلى عبادات متى؟ إذا أخلصت النية لله تعالى فيها. لكن إذا لم يكن ثمة إخلاص فسرعان ما يدبل الإنسان ويصبح ماديا بحتا. وأنا أشبه حقيقة الطبيب كالعامل الذي يشتغل من الصباح إلى قريب العصر إذا كان عنده شيء من الدوامات المتعددة، ولا فرق بينه وبينه. هذا يشتغل بما نسميه حمل وتنقل وغيره، وهذا يشتغل بسماعة وكشف وغيره وكتابة، فيصبح عقله منشغل انشغالا كبيرا جدا. لكن إذا كان الإنسان مخلصا نيته لله تعالى في التعليم وفي العلاج، سبحان الله يصبح كل حركاته وسكناته في ميزانه يوم القيامة يستفيد منه، وهذا من فضل الله تعالى على العبد. من الوصايا لأخي الطبيب أن يطهر نفسه عن قضية الكبر والتعالي، فإن بعض من الناس بمجرد أن يكون طبيبا ويلبس لباس الطبيب ويضع السماعة شعر بأنه ارتفع إلى طبقة وارتفع فوق السماء، ونقول رويدك، بل أنت مأمور بقضية التواضع ولين الجانب، بل أنت مأمور بالتنزل مع المرضى، فأنت تجلس مع طبقات المجتمع على اختلافها، مع الفقير والمسكين ومع كذلك المريض وذا الحاجة وغيره، وهذا يجب عليك التواضع. ولما قال الله وجاءت وصية لقمان لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فإن الذي يمشي متبخرا متكبرا نقول إن الله لا يحبك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي في حلة متبخرا يعني متعاظما خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويشعر الإنسان بقضية التكبر، دخول الطبيب إلى عيادة إلى غرفة المريض لا يدخل مسلما ولا متكلما ولا متبسما، مجرد أن ينظر وينظر يمنة ويسرة ثم ينظر إلى أوراق المريض ويخرج، فيشعر المريض بأن هذا نوع من التكبر. وهذا يلغي عنا أحبتي في الله أمرا مهما سأتكلم عليه، وهي ما يتعلم أنت أيها الطبيب تحتاج إلى قضية الدعوة إلى الله تعالى في موطنك. وقال سأفيض في هذا الأمر بعد عنصر أذكره سريعا. الطبيب يعيش في أماكن فتن ومواطن يحتاج إلى شيء من الحصانة، ويتعرض لفتن كثيرة، فتن النساء، فتن الكشف على المرضى على اختلافهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وأنت تشعر الطبيب ما يكشف عن أي غرفة أمامه، أليس هذا صحيح؟ ما حد يقول له لماذا تدخل قسم النساء يا طبيب؟ وهذا يوجب أحبتي أن يحرص الإنسان على الحفاظ على الإيمان الذي في قلبه، فهو في حاجة أولا إلى الالتزام بالإسلام سلوكا ومظهرا وخلقا وتعاملا، ويحتاج كذلك إلى ما سنتكلم عليه إلى التفقه في دين الله تعالى، وهو يحتاج إلى الزاد الذي يقيه من الفتن. ولن يكون لك زاد إلا أمور متعددة، أولها كثرة التعبد لله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. نحن نتمنى أن نهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجرها عظيم جدا، ومع ذلك كثرة العبادة في مواطن الفتن تعدل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يتخذ الإنسان له رفقة تعينه على الطريق والصلاح والإيمان والتقوى. وما أسرع الإنسان أن يوثق به وربما يقع في شيء من الأمور، وربما يضعف ويصاب بضعف الضعف البشري فيزل ويقع في بعض من الأمور ثم يتورط بها. منها كذلك أن يكون الإنسان بعيد عن مواطن الفتن، لا أن يكون قريبا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الفتن: لن يستشرف لها تستشرف، يعني الذي يأتي إليها ويظن أنه عنده شيء من الحصالة ولا يمكن أن يقع بها يتردى فيها مباشرة. ولهذا أمر الإنسان بالبعد عن مواطن الفتن، حتى يكون إذا دخلت على القسم النسائي وغيره فلا تدخل لوحدك إطلاقا، فلا بد أن يكون معك أحد من القطاع الصحي حتى يزيل عن قضية الضعف البشري وغيره. وهكذا الأمور كثيرة تعطي الإنسان أن يكون حريص جدا على البعد. وصية يا أحبتي كذلك في بالنسبة للأطباء، أن يلتزم الإنسان بالسلوك الإسلامي، الالتزام بالمظهر، الالتزام بالأمانة، الالتزام بوفاء بالوعد. وكم نجد من المواعيد تزيل يمنة ويسرة، المريض يمكن عطل عمله في وظيفته، عطل عمله في ترك أولاده في بيت صغار أمام الخادمة ولا يستأمنهم عليها، لكن جاء للضرورة ثم يبحث عن الطبيب فلا يجده، وسرعان ما يقول الطبيب ذهب هنا وهنا. نقول: ويدك، أنت مسؤول. وهذه من علامات المنافقين، والله يقول: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والوعد لا بد من أدائه. ومنها التواضع ومنها الصبر، تحلى بالصبر والحلم. المرضى أمامك أنت تقابل الجمهور كله، فلست على طبقة، يعني نحن نجد بعض الموظفين في بعض القطاعات يعطون بدل مقابلة الجمهور، لأنه يوما يسمع سب وشتم ولعن وغيره، ويوما يسمع كلمة طيبة وغيره، وشرائح المجتمع باختلاف طبقاتها يعطونك. والنتيجة لا بد أن تكون صابرا متحملا راضيا بما أنت فيه، لا أن يكون الإنسان بمجرد يغضب ويخرج الناس ولا يهتم بهم ولا بأحاسيسهم. من الوصايا التي وصيناها أن يحرص الطبيب على التأصيل العلمي الشرعي المتعلق بمهنته. كثير من الأطباء يقول: أنا ليس تخصصي فتاوى أنا. وهنا دائما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى في مسألة كثير ما يسألون عن الصلاة كيف أصلي، يسألون عن الطهارة كيف أتطهر، يسألون عن مسائل أنت مسؤول عن قضية العورة وكشفها وغيره. ما يأتي إنسان يقول: والله أنا ما أدري عنها، هي عورة ولا مين عورة، ليس متخصص أنا طبيب. نقول: لا، هذا العلم نعتبره من العلم الضروري الذي يجب أن يكون مادة مؤصلة عند الطبيب يعرفها، وأحكامها سهلة يسيرة. ليست الآن أنت لا تستفتى عن مسائل الطلاق، ولا تستفتى عن مسائل متعلقة بالحدود والجنايات وغيرها، إنما تستفتى في علم يتعلق بعلمك أنت. وهذا أمر، ولا أدري هل هناك مواد شرعية يدرس الطبيب تعتبر من العلم أو تعتبر من متطلبات الكلية أو ليست متطلبات كلية مدرسين في الجامعة، هذا موجود؟ طيب إذا أنت المسؤولين عنه. وهنا ليست المسؤولية هي مسؤولية العالم وطالب العلم الشرعي، لا، أنت المسؤول عنه، لأن المريض مريضك أنت. وهنا نسأل، وأذكر يعني عددا من المرضى يستفتون، يقول لي: شهر في المستشفى ما صليت، والمريض الدكتور والطبيب يمره يوميا يسأل عن ما يسميه جرحه وعمليته ومرضه وغدياته التي عنده والحرارة والضغط، ولا ينسى ولا يسأل إطلاقا عن صلاته وعبادته. هذه من المسؤولية بين يدي الله تعالى. وبناء على ذلك أول، وهنا ستأتي إن شاء الله وصايا للمستشفيات، أنه يجب أن يكون عندنا مكتب خاص ما يدخل مريض حتى يمر على هذا المكتب، يبين له أحكام الصلاة، ويبين له أحكام الطهارة، ويبين له الأحكام المتعلقة بالصيام إن كان رمضان عنده، ويبين له أحكام ما يتعلق بوضوئه وغيره حتى يستفيد، وتنتهي مهمة الطبيب. لكن إذا لم توجد تلك فأنت مسؤول عنه بين يدي الله يوم القيامة. وأوصي أحبة الأطباء، وأحكي يعني كمقترح آخر قلت لكم ان المقترح الاول ان يوجد رابطة بين الاطباء انفسهم، مقترح اخر ان يكون بين الاطباء لقاء شهريا مع احد من العلماء، يحدث مجموعة من الاطباء يجلسون مع احد من يعرضون عليهم المشاكل التي تتعلق بطبهم هم حتى يعرفوا بها الحكم الشرعي الذي يدين الله به. ويجب على الاطباء ان يتابعوا كل ما يتعلق بالفقه الاسلامي الجديد الذي يتعلق بالاحداث الجديده، سواء ما يتعلق بزراعه الاعضاء، بمسائل التجريح، بمسائل الموت الدماغي والمسائل الفقهيه فيه الى غيره. فما يستنكر هذه تخصص العلماء الشرع على ما لي دخل بها، وهنا ربما يقع الانسان في اخطاء شرعيه يسال عنها يوم القيامه ويتعلم. ومن الامثله اللطائف يعني هذه من نسميه من الفقه الذي نوازل، كثير من الاطباء اذا علموا بان الجنين سيخرج متشوها فتلقائي يامرون المراه باسقاطه، وتسال المراه خاصه في المستشفيات، ما ادري في مستشفيات خاصه وغيره، ثم ما دام سيخرج مجنون او مشوه او غيره فاجنه من الان، ثم تكون النتيجه الطبيب يتولى تقطيع هذا الجنين واخراجه مع انه نفسا مؤمنه والروح منفوخه فيه باي حق يقتل. ونحن نلقي مسألة الابتلاء والأجر والثواب المتعلق عليه وغيره بأي حق هذا؟ والأمثلة على هذا كثيرة، فنحتاج دائما الطبيب أن يكون متفقها مرتبطا بكل ما يتعلق بمسائل الطب الجديد، وهذا يجب علينا أحبة أن يكون بين الرابطة في هذا الأمر. منها كذلك أن يكون الطبيب ملتزما بما يتعلق بحكم الشرع في المسائل الطبية، فيما يتعلق بالبنوك، يتعلق بمسائل المني، متعلقة بمسائل يسمون استئجار الأرحام وغيرها، مسائل طبية مجددة في بلاد الكفر سهلة عندهم ما يجي مانع. ويعني يحكي الإنسان حقيقة، استفتى أحد الأحبة أنه كان عقيما وعمل الزراعة بهذه الطريقة، اشترى حيوانات منوية وضعها في زوجته ورزق 6 أولاد وعملها في إحدى البلاد الكافرة، ويسأل الآن ماذا حالي مع أولاد هؤلاء الأولاد؟ ومسائل طبية يحتاجها الأطباء أن يبين له، لو أخبر أكان الطبيب عنده شيء من الفقه الشرعي ما جرى هذا المسكين أن يعمل هذه الأمور، لكن ينتقل هنا وهناك ويقطعون الأمل فيه دون أن يفقهونه في دين الله تعالى ودين أن يقال له، ويجعل من يشاء عقيما. هذا حكم الله تعالى، والرضا بالحكم الله تعالى أمر طيب، ويمكن للإنسان أن يبحث عن وسائل إذا أراد عنده شيء من الحلال أن يأخذ من الأبناء الأيتام وغيرهم ثم يربيهم عنده ويحصل لهم شيء من الرضاعة ويجعل حلال عنده بهؤلاء بدلا من أن ينسب إليه أبناء الله أعلم من يكون لها. ليس بيان الحكم الشرعي هنا لا، لكن كإعطاء صور لما يتعلق بالأمر المحرم والحل في هذه. وينبغي أن يكون عندنا دائما وما كان المؤمن ولا مؤمن لقب الله ورسوله أمر يكون مسيرا، وكذلك إنما كان قول المؤمن يدعو الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمع الطاعة، وهذا يتعلق بالأحكام الشرعية. هذا فيما يتعلق بواجبات الطبيب، أنطلق إلى الطبيب مع المريض. وهنا يعني من باب اللطائف عندي ملاحظات، وإن كانت ملاحظة لطيفة جدا، يلاحظ على الأطباء يعني أطباء من هذا البلد ومن خارجه يتكلمون العربية، منذ أن يدخلوا مباشرة غرفة المريض اشتغلت اللغة الإنجليزية. المريض جالس يسمع الآن الممرضة تتكلم والطبيب يرد بالإنجليزي، والمريض جالس يمين وشمال ويعرف كلامهم بقسمات وجوههم. أسألكم سؤالا صريحا، هل هذه تلزمون بها وهي من مستلزمات الطب؟ إنك ما تتكلم في غرفة المريض إلا باللغة الإنجليزية؟ أجيبوني أحبه، فلماذا تستخدم؟ وما الحكمة من هذه إطلاقا؟ يعني ما الحكمة؟ وهنا سؤال آخر، هل يعتبر الكلام باللغة الإنجليزية جزء من العلاج؟ قد يقول بعض الأحبة إن يمكن هذه الأمور تكون يعني من اللطائف إن الشخص مثلا تكلمه في مرض قد يكون خطير على المريض، لكن في أمراض لا هي خطيرة إطلاقا ولا شيء أبدا. وأنا يعني رأيتها في المستشفى في الأذن ولا فيها شيء إطلاقا، جرعة قبل وسهلة جدا، وخرجت من المستشفى ما أدري ما خالي ولا غيره، أسأل الطبيب الحمد لله طيب بس أمشي، ما قد تطور المرض الحمد لله، الأمر المرض الآن جرح التأم وسيحصل لك تحسن بعد فترة وغير أبدا. وهذا نقول إلى الله المشتكى، يصبح المريض يعرف بالعبارات وقسمات ماذا قالوا فيخرج كئيب، المريض الطبيب خرج والمريض لم يعرف محاله ولا غيره. نعم
هذا سيأتي إليه، هذا ملاحظة ثانية سيأتي. هذا أدهى وأمر، يعني مثال بسيط، الممرض يتحدث، الطبيب المفروض يقول له الحمد لله الممرض أخبرتني بكذا وعلاجك سهل والحمد لله أنك طيب وكذا، ما نخرج بنتيجة، نخرج بنتيجة للسبيل، لكن يخرجون وهم يتكلموا الجليد ونمشي. وهنا الملاحظة الأخرى وهو سؤال، وهو على شكل يعني إشكال، هنا أسألكم الممرضة ما هي مهمتها في المستشفى؟ ومهمة الممرضة ما هي؟ أنا بفهم القاصر وأنا لست طبيبا أشعر بأن الممرضة هي حلقة الوصل بين المريض والطبيب، أليس كذلك؟ وإلا ليس مو هذا هي مهمتها؟ ما في ممرضين من الشباب ودرسوها؟ أعطوني أنتم علموني، أنتم أنتم دارسين ما درس. نعم وش المهمة؟ إعطاء الطبيب بعض المواد الملف تشيله وتعطيه بس ولا المهمة أبدا؟ هي تتابع المريض، هي تقيس الضغط، تاخذ الحرارة، والطبيب أول من يشفي عنده جرس مكتوب على شرط الممرضة، أضغط نور الممرضة، صح ولا لا؟ حلقة وصل، هذا ناس أنا تمتك يعني، أنا وين كنت ما هو متخصصي قد ولا شيء، لكن أشعر أنها حلقة وصل بين المريض والطبيب، هي تسرع الطبيب وتعطيه مسكنات، أنا عندي ألم على طول جابت لك بنادول ولا جابت لك مضادات حيوية واشتغلت، هذا مو أهلنا واقع. وبيت القصيدة هنا، الممرضات التي نعيش ومشي معهن مشكلة الضخمة الكبيرة جدا أنهن لا يعرفن لغة المريض، لا يعرفن لغة المريض، صحيح وإلا لا؟ ولهذا ذكرت لكم عن ممرضة أنا شاهدت 14 سنة ولا تعرف من العربية شيء إطلاقا، ولا تستطيع أن تنقل ما يحسه المريض إلى الطبيب، ولا تستطيع أن تعطي حالة تصورا واضحا له. يقول لي أحد الأطباء الكبار في ألمانيا، مع اللغة الألمانية لغة هي دارجة في العالم، ما يمكن تأتيهم ممرضة إلا ويشترط عليها تتعلم اللغة الألمانية، تتعلم إجبارا وتعطى مهلة سنة، إذا ما تعلمت تطرد من المستشفى ويلغى عقدها. هذه 14 سنة ولا تتكلم عربي ولا عربي مكسر، ليتك تعرف كسر، نحن ما نريد تعلم اللغة العربية كتفسيرها، لأننا نحن الضعف منا، نحن الذين كسرنا. تجد أنك تدخل على الممرضة في مشكلة، لا ما في، أنا الذي كسرت وأنا الذي أتكلم اللغة العربية، صحيح وإلا لا؟ والمشكلة الضخمة أن الطبيب ليس له دور، مع أن الطبيب يجب عليه أن لا يكلمها إلا باللغة العربية، إذا شعرت بأن تحتاج اللغة العربية تكلم فيها. لكن تعرف القاسم المشترك هي اللغة الإنجليزية، وتكون نتيجة يتكلم باللغة الإنجليزية ولا نستفيد. ولماذا لا تلزم هذه الممرضات بتعلمها؟ بل هي، أذكر أحد الأحبة يحدثني عن ممرضة مكثت في مستشفى أكثر من 10 سنوات، يقول تحدثت بقي 10 دقائق أشتريكم أنا، نجعلها سلسلة إلى القطاع الصحي ولا في السنة الجاية إن شاء الله، ولا لعل يمكن الإنسان يدخل المستشفى ويأخذ أخبار جديدة غير اللي ذكرها، أو نأخذ منكم أخبارا ولا نحتاج إن شاء الله للمستشفى. يعني بعض أحد الدكاترة يقول تكلمت مع ممرضة لها 10 بالهاتف، ويعرف 10 سنوات هنا، وكنت أسر إلا أن أتكلم العربي في بعض الكلام حتى يشوفوا الماء، فهي تقول لا أعرف العربية. قلت ليش ما تعلم؟ قالت أنا لا أريد أن أتكلم العربية ولا أحبها. يقول بعدها يعني أخذتني الغيرة، فاتطرقت إليها في مكانها وقلت كيف يعني أنت الآن تعملين كذا تعملين كذا، وأنت المفروض تتعلمين إجبارا، جزء من مهمتك الطبية هذه، فإذا كان وصلنا إلى هذه المرحلة ما تريد أصلا تتعلم العربي ولا تريد العلاج بهذه تعطي التصور، إذا شكون ماذا نستفيد منها نحن، مع أنها نعتبرها جزء من الحلقة الوصل. يعني أسارع الآن في بعضها وأختم ببعض الملاحظات، كان بقية أوراق ما استوفيتها. من الأمور التي تجب أول ما يجب على المريض الطبيب مع علاقة مع المريض، أول ما يجب أحبتي حين يدخل عليك المريض بشاشة الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أهلك فيك صدقة، يعني فيه يشق علينا تفتح السمك شوي وتظهر أسنانك يشق. بعض الأطباء تدخل في بعض المراكز، تدخل المريض والطبيب جالس هنا ايش فيه، وتجد قد يكون الطبيب يتكلم العربي وقد لا يكون، ف ثم يسأل يصغي إلى المريض يعني يسمع، هو ينظر أوراق ثانية أمامه وملفات عنده ويسمع، ثم يقول طيب ما في مشكلة إن شاء الله إيش الحرارة فيه الحمد لله، ويكتب ويطلع المريض وما يدري. يقول أول ما تكون تلتقي بالتبسم وهذا أمر أجر وحسنة تحصل لك. منها كذلك منذ أن يدخل عليك الطبيب أنت مأمور بأن تقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مأمور بأن يدخل عليك المريض مباشرة طهور إن شاء الله. هذا ما فيه مشقة عليه إطلاقا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ما زار مريضا ولا دعا مريضا إلا قال طهور إن شاء الله. سبحان الله تشرح نفس المريض. أنتم تعلمون أحبتي وتدرسون، ونحن نعرف أن الأطباء من المتقدمين والمتأخرين يعلموننا أن نفس المرض نفسي، أليس كذلك؟ نفس المرض أشياء نفسية، ولهذا تجد المريض بعض المرضى سبحان الله يدخل المستشفى ويصاب بالأمراض كلها وتدخل عليه سعودة، وإذا هو الذي ينصحك ويوجهك وكأن ما أصيب بمرض أطلاقا. وبعض من المرضى بمجرد أن يقول له شيء، أذكر من اللقائف وهي قصة واقعية وهي نقطة يعني وكانت واقعية فهي يعني أيام حمى الوادي المتصدع، كان أحد الأحبة أصيب بقرص بعوض وانكشف عندي شوية، دخل التخصص يكشف عنه فيه قال أبدا، أسبوع كامل فأدل سنين تأكد من المرض، قال قلبه في فزع وهلع، هذا مرض نفسي ما في شيء، كشف على حالي ما في شيء إطلاقا، لكن قال ما أطلع والله ما أطلع لين أشوف، أنا أطلع بعدين كيف أرجع مرة ثانية، لا خلوني لين أتأكد ليه. ولهذا تجد الكلمة الطيبة تشرح نفس المريض وتزيل حتى عليك العناء التعامل المريض مع الدواء والعلاج وغيره، وهذا واقع نشاهده أحبتي. وبناء على ذلك إذا دخل المريض فلا بد أن تحرك إحساس الإيمان من قلبه، تقول له يعني الحمد لله يعني أنت طيب وجهك منور وخير وإن شاء الله ما ترى شر أبدا وقصرها إن شاء الله مرض خفيف تمر، ثم تربط بقاعدة التي تسميها قاعدة الإيمان بقضاء الله وقدره، أن هذا شيء كتبه الله عليك ولا بد من الصبر والرضا بالقضاء والقدر، وهذا يعطي المريض سبحان الله طمأنينة، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ترى يا أخي الحبيب اليوم أنت مريض وأنا ما أدري باكر تسرقني في المستشفى ومريض، فهذا يعطي الإنسان نفسيا ارتياح، فهنا يطمئن اطمئنان. إذا اطمأن المريض إلى الطبيب سبحان الله مهما كتب له من العلاج سبحان تفاعل قوي جدا، لكن إذا نزعت الثقة بين الطبيب والمريض فمهما تعطيه من المضادات والعلاجات النفسية ما تتقبل. وهذا تكلم عنها ابن القيم رحمه الله كلام عجيب جدا في الطب النبوي، وهذا من القرون القديمة وكتب عنه ولا زال إلى الآن هذا الأمر. من الأمور التي تنبغي أن يذكر بها المريض أن يعلم أن المرض قد يكون لرفع الدرجات، وقد يكون لتكفير شيء من السيئات والمعاصي، وقد يكون كذلك لابتلاء الله للعبد لينظر أيصبر ولا ما يصبر، سنة من سنة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله، هذا الحديث عندنا قواعد مقررة، فحتى ولو كان سرطان ولو كان فشل كلوي ولو كان أمراض وعمليات وغيره، من يريد الله بخيرا يصب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر يوعك وعك شديد، لأن أجره مرتين، أعطيه المريض هذا الأمر، إذا أعطيت هذا المفهوم سبحان الله يكون من أثر طيب. من الأمور التي من اللقائف للأطباء أحبتي، وهذه ما وجدناها إطلاقا، عديت مرة زرت أنا ودكتور استشاري كبير جدا مريضا من الأقارب، ولما زاره قال طهور إن شاء الله السلامات وغيره، ثم وقف عند رأسه وهو يقول أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي، كرر هذا ثلاث مرات سبحان الله، المريض كأنه نزل على جسده ماء باردا طيبا ما سمعتها أبدا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي. يأتي إنسان طبيب ويرقيني وينها نحن، ما نعرف الطبيب اللي يعطينا عقاقير طبية ومراهم وعلاجات خذ نص من عقا من عقا ثلاث مرات أربع مرات وانتبه ومضادات حيوية، هذه مهمة جزء من حياتك أنت أيها الطبيب المسلم، وينبغي أمر مهم جدا أثناء مرورك أيها الطبيب على غرف المرضى احتسب أنك تعود مرضى، وهذا من حق المسلم، تكسب أجور حسنات، هي مجرد أنك تكتشف أمراض ولا تكتشف علاجات جديدة أو مجرد أنها جزء من مهمة، لا، عيادة المريض صدقة وحق المسلم على المسلم، وهذا فيه أجر كبير جدا. منها كذلك حس المريض على كثرة الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، ما في شك علينا يا أخي جزاك الله خير. هذه منها كذلك أمر المريض نفسه بكثرة دعاء الله تعالى وتعليق المريض بقلبه بالله، وهذا أمر ليس صعبا، وإذا كان لذلك أثر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب جميعا؟ جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله كثرت لي الأمراض ولم أجد لها علاجا إطلاقا، زار الأطباء كلهم ولم يجد علاجا، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ضع يدك على الذي يألم من جسدك. ماذا يؤلم؟ الرأس، البطن، الصدر، ضعه ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاد سبع مرات. قال الصحابي فقلتها فبرئت كأني ما أصبت بالمرض، ما أصبت بمرض أبدا. هذا الشيء علق المريض قلبه بالله، ثم قل له مهما جاءت جئت إلى أرقى المستشفيات وكبير الأطباء والاستشاريين الكبار فإنه ليس بأيديهم الشفاء، الشفاء بيد الله تعالى. فهنا نجمع بين الأمرين، العلاج الحسي وما نسميه العلاج المعنوي. ولعلي أذكركم يعني بقصة من لقائي أحد الأحبة وهو يعمل الآن في إحدى المستشفيات في هذا البلد الطيب. أصيب يوما بمرض شديد جدا في ليلة من الليالي، وذهب إليه المستشفى باعتبار أنه مسؤول، جمع الأطباء والاستشاريين الموجودين وأخذوا يعملون التحاليل وغيره، تبين عنده فشل كلوي، وجلس يحلل مرة مرتين كذا ما فائدة. طلب استشاري آخر من مستشفى أكبر وجيء به، وإذا به ينظر قال التحاليل نفسها هي ما عندي لكم شيء. هو يعرف اللغة ويعرف كل شيء، لكن الموجودين ما كانوا يتكلمون بين ذهن، لأن يعرف اللغة الموجودة ويعرف الأطباء وحركاتهم، فكانوا يخرجون ويكشفون بصمت ويخرجون. فقال تعال جزاكم الله خير علموني شو اللي صاير، ما يتخفون على المريض ممكن لكن غيره ما يمكن. فتلك أو قال والله تبين عندي فشل كلوي تحتاج إلى مسألة التفسير. يقول أخبرت ورضيت بقضاء الله وقدره، لكني علمت بأنني ربا لن يضيعني، وقد قال أما يجيب المضطر إذا دعاه. يقول خرجوا مني وأنا أخبرت بهذا الخبر، يقول ليلي كله وأنا رافع كفي اللهم اكشف ما بي من الخير. بس سبحان الله، من الغد جاءوا لأجل يركبوا الأجهزة الغسيل وغيره، وإذا بكليتي تشتغل كاملة، وإلى الآن لبس به مرض إطلاق. إذا أعطي المريض مثل هذه الأمور دفعة كبيرة جدا يمكن إطلاق أن نحرص عليها. من الأمور تتعلق بالمريض، ينبغي الطبيب أن يستأذن أثناء دخول المريض إلى المريض، وهذا من الأدب في بيوت الناس وغيرها. المريض في غرفته أو في ستارته، قد يكون كاتب لعورة، قد يكون كذا، قد يكون كذا، فيدخل الطبيب عليه على غير هيئة تنبغي. منها كذلك الرفق بالمريض أثناء العلاج وغيره، وحتى الوصية للممرضات الرفق بها. تجد بعض الأطباء وبعض المرضى يعني يقلب جثة المريض مثل ما عخروه في قلبه مين يسار، ولا نسكن هو يتألم يقول ما فيه لا إن شاء الله طيب وكذا كلام، لا لين أو يخبر هذا ترى يا أخي أحد كذا انتبه تحمل شوي وكذا، حتى يكون له من التأثير عليه والتأثير على غيره. منها كذلك توقف الحكمة في إبلاغ المريض وما يحتاج إليه يعني في مسائل المرض التي تكون عنده، وهذا لا شك يكون لها أثر كبير جدا على المريض. بعض من الأطباء يأتي بالمرض كالصاعقة على الطبيب، ثم يكونها من على المريض كمصيبة عليه، لكن التدرج والهدوء طيب. كذلك نبهنا على مسألة وهي مهمة التي أريد أن أنبه عليها ما دام 10 دقائق، استغلال مهنة الطب في الدعوة إلى الله تعالى. تعلمون أحبة الأطباء، وكنت زرت بعض الجامعات الكبيرة جدا في أمريكا وكليات الطب، بعضها يشترط على الطبيب أن يعمل سنة كاملة في الصوصير، وبعض الجامعات ضخمة كبيرة جدا زرناها في أمريكا للصوصير بجميع تخصصاتها، فجلس الطب بجميع تخصصاتها جميع العلوم بكاملها، لكن يشترط على من يدرس مدة 3 سنوات يعمل في الصوصير مجانا، يعني ينطلق إلى أدغال أفريقيا وإلى أماكن كذا لأجل معالجتها. إذن الطب من أعظم الوسائل للدعوة إلى الله تعالى، وهذا أمر ليس صعبا ولا مستحيلا. أنت مأمور بالدعوة إلى الله بمظهرك وسلوكك وخلقك وتعاملك وتبسمك وأدبك وسمتك، مأمور كذلك بالنسبة للمرضى الذين حولك. فإذا وجدت مثلا مريض يدخن فأنت طبيب يسمع منك تقول الله يهديك، أنت الآن جاي المستشفى وزايد مرض على مرض، الكلمة الطيبة هي كلها من التأثير طيب جدا. والله إن كلمة الطبيب على المريض أعظم من كلمة أكبر العلماء عليه، لأن يشعر بضعفه وحاجته إليه. وهنا أستغل هذا الجانب في الدعوة إلى الله تعالى. كم يدخل علينا الآن من المرضى ممن هم أصحاب معاصي وأصحاب تقصير وتفريق، ربما يكون متورط بالمخدرات أو مع على اختلافها، ففرصة هذه منها كذلك ينبغي الدعوة إلى الله في جانب الممرضات التي بين يدينا، وهذا أمر ليس صعب، الطبيب يستطيع الوصول إليها. أنا مثلا شيخ أو طالب علم أو غير ما أستطيع أجي الممرض وأقول تعالي أنا عندي دعوة إلى الله، لكن أنت تستطيع بالأسلوب الطيب توصل إليها، وهذا له أثر. منها كذلك سؤال المريض عن حاله مع الصلاة، وهذه دعوة، هو مريض وجالس على ظهره تسأل شلونك مع الصلاة، عساك مع العبادة طيبة، عساك مرتاح وغيره، يعطيك قد يقول لك والله ما صليت في شهر، فهو مسؤولية من؟ ولكن أنتم تعلمون أحبة ما في المستشفيات، وإن كان هذا مقترح أن يقترح أن يوجد في كل مستشفى يسميه قطاعا للدعوة إلى الله أو مكتب دعوة إلى الله، ووجد في بعض المستشفى أو شؤونا دينية في كل مستشفى تكون مهمة توزيع الكتاب، مهمة توزيع الشريط، مهمتها اللقاء بالأطباء، مهمة الإجابة على الأسئلة، وهذا مقترح أقترحه في هذا المستشفى وغيره من المستشفيات، أن يوجد يوما في الأسبوع يحضر أحد طلاب العلم يلقي كلمة في مستشفى في مسجد المستشفى، وبعد الكلمة يجلس هذا الشيخ أو طالب العلم أو العالم لمدة ساعة كاملة للإجابة على فتاوى من هم في المستشفى، سواء القطاع الطبي أو القطاع التمريض أو القطاع المرضى وغيره، يوجد في كثير من المستشفيات ولله الحمد، وكان له من النفع الكبير جدا في مسألة الدعوة. منها كذلك الطبيب حين يدخل ما في مانع أن يكون يحمل معه مطويات تتعلق بالمرض وغيره، وأنا أزوره طيب إن شاء الله أعطيه مطوية، أعطيك طيب أنت وقت مريض وقت فارغ كثير جدا، فإعطاء هذه الكتب لها من النفع الكبير ويكون أدل. ومنها كذلك أن يدل المريض على كتب تناسبه في أثناء المرض، لا يمكن لدرس أن يعطيه كتاب في أصول الفقه أو كتاب في الحدود والجنايات يقول داخل خيرك راه يفيدك هذا الجانب، لا، لكن أعطيه أو أدله، قد لا أكون أعطيه الكتب لكن أدله على قائمة من الكتب يمكن أن يستفيد منها هذا المريض حتى يكون من الأثر الكبير. في كذلك أمور كثيرة يمكن أن نستفيد منها من الطبيب والمريض في هذا الجانب حتى يكون له من الأثر الطيب على الطبيب وعلى غيره من الأخوان. أختم ختاما بأن الطبيب مسؤول يعني كبير جدا، إذا وجد مريض حالته خطيرة أن يكون حوله من الممرضات أو من الممرضين المسلمين حتى إذا جاءت ساعة الاحتضار يلقن الشهادة ويحصل له من الخير ويذكر بالله تعالى، ويمكن أن يتدرج معه الطبيب بأسلوب طيب حتى يعني يكون سبب لتوبته وصلاحه وإيمانه واستقامته وما لم يغرغر. ولا أنسى يعني أحد الأحبة أصيب والده يعني بمرض السرطان، وكان له من المهمة الطيبة استفى حوله وسافر معه للعلاج خارج المملكة، وكان حوله يرسيه ويعني يوجهه، فكان سببا لبناء والده بجامع كبير جدا لإخراج وصية يستفاد منها إخراج صدقات يقدمها لنفسه. وقد يكون نفسه ممكن نستغل، ما نقول نستغل ضعف المرضى لا، لكن ممكن المستشفى تحتاج إلى شيء من الدعم والإعانة وغيره. فأذكر يعني في أحد المستشفيات توفي أحد المرضى وكان أهله بنوا منبر المسجد وبنوا بعض الأشياء، فهموا في نفس المسجد المستشفى، وكان من التأثير الطيب جدا عليه وعلى غيره. لكن أن يكون مرضانا لا يدرى عنهم ويموت ولا يدرى عنه هل صلى ولا ما صلى، هل نطق بالشهادة أم لا، هل ذكر بالله أو لم يذكر. بعض من المرضى يموت وسجارة في يده ومعاصيه حوله وفسده ولا يرعوي ولا يستفيد، هذا نعتبره من البلاء الذي نعيشه. ختاما بالنسبة لما يتعلق بالممرضين أوصي بوصايا سريعة، وكذلك الصيادلة والفنيين، عدم الخلوة بالممرضات والممازحة معهن والأنس. تجد بعض الأحبة من الأطباء تسمع ضحكات وتلتفت إلى غرفة هذه جالس طبيب وطبيبة نكت وسواليف وسعة صدر وأناسة وغيره، لكن لو هو نفسه الطبيب خرج خارج المستشفى وجد شخص يكلم امرأة تحركت غيرته وغيره، الغيرة هي ما في فرق، فلماذا نعيش حياة الازدواجية؟ منها كذلك دعوتهن إلى الله تعالى، أن كذلك النصح لمن لا يحسن التعامل مع المرضى بالرفق واللين بالنسبة للمريضين والممرضات، كذلك حثهم على مساعدة المريض وإعانة على طاعة الله تعالى، إن احتاج وضوء إن احتاج تراب إن احتاج توجيه إلى قبلة يكون هذا، وهذه مهمة الطبيب. كذلك ينبغي عدم الخلوة بالمريضة أو بالممرضات إطلاقا، بل هو مأمور نصح كذلك الطبيبات والممرضات وبالحجاب الشرعي، وهذا ضروري جدا الحرص على ستر عورات الأخوات المسلمات. هذا يعني ما نبهت عليه. فيه المقترح الأخير إنشاء مكتب دعوة خاص داخل المستشفى، ولعلي نبه عليه يكون مهمة إلقاء كلمات في المساجد تابعة المستشفى وكذلك المصليات لتجمع الأطباء والمرضى، منها كذلك إعلان أرقام مكتبهم في داخل غرف المرضى والمراجعين لأجل الاستفتاء وما يحتاجون إليه، منها كذلك دعوة بعض العلماء وكبارهم لإلقاء المحاضرات، كذلك المحاولة في بعض العلاجات معالجة بعض ما يحدث في المستشفيات من الملاحظات في التوجيه والتربية حتى يكون هذا شيء من الإصلاح بدلا من أن نعيش دهرا على ملاحظاتنا ولا يتغير شيء مما نحتاج إليه. هذه خواطر سريعة تعيش في أروقة المستشفى أو المستشفيات وهي وصايا لأحبة الأطباء وكذلك العاملين داخل قطاع المستشفى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا وإياكم البعد عن الفتن ما ظهر منها والوطن، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وتعلي كلمتك، اللهم اجعلنا مهتدين بهدي نبيك متأسين به في أمورنا كلها. نسألك ربنا أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأن بلاد آمنة، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام. وأشكر أحبتي من القائمين على هذه الأنشطة الطيبة وكذلك لجنة الحرمين الأطباء فيها على أن هيئوا لهذه الفرصة المباركة لألتقي بهذه الوجوه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم وجعله في ميزان حسناته. هناك أيها الأخوة عدد كبير من الأسئلة، لكن لعلنا نختصر لضيق الوقت. أولا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيانا تقام الصلاة ونحن نعمل أو ندرس، فما الحكم في ذلك؟ هل يوقف العمل أو الدرس للصلاة أم يكمل ثم تقضي الصلاة؟
ما أدري، بالنسبة لقضية الدرس فأنا أعلم بأن هناك قرار من مجلس الوزراء إذا جاء وقت الصلاة نصف ساعة لكل أحد، لكن تأتي مسألة ثانية إذا كان عمل في عملية وغيره ما يمكن نقول تسكر المريض مفتوح بطنه واطلع تصلي فرجة ثانية، لا. ولهذا قال العلماء: إن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا وجدت ضرورات ما في مانع أن يعذر الناس بحدود، لكن أن يصبح الأمر كائبا الأطباء أو الإخوة هذه كل مثلا قاعة تصلي ثم بعدها 10 دقائق تصلي الثانية وهكذا، أصل شريعة صلاة الجماعة للاجتماع. وأما إذا وجد ثمة ضرورة فلا مانع من قضية التأخير لأجل.
وهذا سائل يقول: يدرسنا طبيب غير مسلم، وعندما يدخل القاعة يقول السلام عليكم، فبماذا نرد عليه؟
نرد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول: قد تكون هناك خلوة بين الطبيب أو وإحدى الطبيبات أو الممرضات أو المريضات التي لم يكن لديهن محرم، فما الحكم في ذلك وما توجيهكم؟
هي تنتزع الخلوة إذا كانوا مجموعة، أما إذا كانوا اثنين فقط نقول لا، إذا دخلت المريضة فنقول يدخل معها محرمة، طبيب والطبيبة يمشون سويا ثم بعد ذلك يكون دخلوا غرفة المرضى يكون انتقت الخلوة، لكن ما يمكن أن يكونوا في غرفة ثم يغرق بعضهم على بعض ويتناقشون في مسائل الطب، نقول لا، هذا من الخلوة التي حرمها الإسلام. لكن إذا كانوا مجموعة فتنتزع الخلوة، وينبغي ضبطها، والله قد قال لزوجات رسوله: وهن أطهر النساء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لأن الواحد يتصور هل يطمع في زوجة الرسول؟ أمر بعيد. ومع ذلك هل يمكن أن تكون زوجة الرسول تجرى على شيء محرم؟ مع ذلك أمرنا بالحصن والحصانة والبعد عن مواطن الفتن، فمن دونهن من باب أولى فلا نزكي أنفسنا. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه رسالة من بعض الأخوات ترغب فيها برسائل خاصة توجيهة لهم.
وصيتي لأخواتي المسلمات وكذلك القريبات: أولا كما قلت سابقا إخلاص النية في تعليم العلم. الأمر الثاني الحرص على التعلم الصادق الذي يستفاد منه، لا أن يكون مجرد أن تكون مسمها دكتورة فقط وهي ليس عندها من العلم شيئا. الأمر الثالث الحرص على الحجاب والبعد عن مواطن التبرج والزينة وغيره. وأقول صدقا ظهرت الآن ظاهرة في مستشفياتنا، يبكي الإنسان حين يشاهد المرأة المسلمة متبرجة بجميع معانيها، وهذا تشاهدونه وأنا ما أشاهد قليل، لكن أنتم تشاهدون أكثر مني في وجهها وفي زينتها وفي كلامها وفي ترجلها تمشي، يعني كانت لسه في السابق عليهن شيء من الحياة والفتنة، وكان يزيل المرأة. أما الآن سبحان الله متبدل. ولهذا أحكي واقعا صدقا ولعلي توافقوني على هذا، العنوسة في الطبيبات كثير جدا، صحيح أم لا؟ يمكن الرجال ما أدري، المهم أنتم أدرى، وأنا ربما بعض الأحبة يقول السبب لأن المرأة لم تكن متزنة الاتزان الإسلامي الصحيح، لو كانت متزنة ما وجد العنوسة الكبيرة جدا فيها. ولهذا يعني حدثني بعض الأحبة، أذكر يعني في إحدى المستشفيات طبيبة أظن راتبها قريب من 20,000 ومع ذلك لم تتزوج، وتبحث عن أي شخص، فالطبيبة هو الطبيب لا يريدها والباقي خارج يخشى، فبقيت مسكينة ليست نفعت الطب ولا غيره وأصبحت راعت. فالهدف يعني هدفها الذي هو إلى الأصل الزواج والذرية وبناء البيت وغيره، ولهذا كثير منهن تقول خذوا شهادتي وابحثوا لي عن بيت أعيش فيه وأسكن فيه. وأصيتي أن تلتزم، ولعل الله أن ييسرها لها وينفع بها في قطاعها التي تعمل فيها. وكم نتمنى أن يوجد من ما نسميه المستشفيات الخاصة، نساء لنساء وطبيبة ورجال لرجال، وإن كنت أقول بعض المستشفيات جعل الممرضين لقسم النساء والممرضات لقسم الرجال، وما أدري ما الحكمة من هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، بعض الأطباء حين تدخل عليه مريضة إلى عيادته وتأبى أن يكشف عليها إلا طبيبة يغضب غضبا شديدا، بل إن بعضهم إذا طلبت منه مريضة أن يحولها إلى طبيبة قد يلجأ إلى إغلاق ملفها وكأنه عقاب لها، فما توجيهكم حيال ذلك؟
نقول له رويدك أيها الحبيب، إن هذه التي رفضت إنما خرجت يعني رفضت من دين تدين الله به، فربما أنت تتصرف تصرفا تدعو عليه ودعوة المظلوم مستجابة، ويعتبر إغلاق الملف وطردها يعني هذا من الظلم، بل ينبغي أن أساعدها أشكرها على غيرتها وعلى حرصها وعلى حشمتها ومحبتها للستر وغيره. ثم إذا أمكن ما في مانع، لكن قد يحصل للضرورة، العلماء يقولون إذا وجد للضرورة ما في مانع، ما يوجد في هذا التخصص إلا رجل، فنقول حاجته بقدره فقط، لكن إذا وجد الحمد لله موجود قليلا فقل ما في مانع، لكن ربما تتعخر ترى مدة 2 أو 3 الأمر إليك ووكيلها لا شيء، وما يضرني أنا، بل أعتبر أن هذا العمل من الخيانة للأمانة التي وجدت في رقبتك، أنت مؤتمن على هذا الأمر، فما دامت صدرت هذه عن غير وعن دين تدين الله به فلا مانع. ولهذا أقول لكم أحبتي يعني كمثال بسيط، هذا الطبيب لو قيل له الآن تعال بزوجتك عند هذا الرجل مباشرة سيقول يا أخي موجود دكتورة ليش أروح لزوجتي عنده، ودكتورة نفس التخصص لماذا أجعلها متمدد؟ وهنا جاء الشرع بضوابط ضيقة، ترى المريضة هي حين تكشف ليس معناها أن يدخل كل الأطباء يدخلون عليها ويتفرجون عليها، يدخل عليها الطبيب المعالج بحدوده ولحدود معينة وتعالج له. وهنا أقول تلك يعني تعجب من النساء الآن، كمثال لطيف، أنتم لو ذهبتم بجداتكم إلى الأطباء في مجدة عندها سن تكشف وجهها كله، وإلا تجد حجاب هنا ومن هنا وتلفلف مع كل جهة، مع أن عجوز لا تشفها، لكن تشعر ان هذا دين، دين ويثنى عليها ولا يقال والله متكلفة. بعض المريضات تعجب منها اذا جاءت الى الطبيب خلعت العباءة وعلقت وعلى راسها علقت ثم جلست، واين العلاج الطبيب؟ هذا نقول بلى، وانت تشعر بنفسك ان هذا مو طيب، واذا تقول والله هذه امرأة متحضرة متطورة وعارفة ان مهمة الطبيب مهمة شريفة، وبدل ما يطلب منها الطبيب جهزت نفسها لكل ما يحتاج اليه، نقول لا هذا غلط. نعم.
سائل يقول ظاهرة التدخين منتشرة بشكل واضح بين الأطباء وطلبة الطب، فهل من توجيه؟
هذا نقول طبيب يداوي الناس وهو عليل، وهذه بلاء، وأقولها صدق، كنا في مستشفى شيخ ذهبنا إلى الطبيب نسأل إلى غرفة الأطباء كلها من يوم فتح الباب ما شاء الله كأنها مبخرة أو محرجة وتعجب، وقلتها كلمة يعني ينبغي يكون بين شيء من التناقض قادر. ذهبت وأنا في المستشفى منذ شهر لأجل الكشف الأشعة، ودخلت لأجل الأشعة وقال انتظر قليل حتى تخرج الأشعة سريعة، فدخلت يعني شممت رائحة الدخان، ولما مرت دورة المياه أشياء تدخين، تقدمت وإذا مسؤول الأشعة جالس يدخن، قلت الله يهديك أنا كنت أتوقع أنه من الحمام طالع، وأنت الآن اللي مكتوب وين لوحات التدخين الله يصلح قلبك، فلو كان كل واحد منا يلقي كريم موجود كله في تحت ممنوع التدخين صح ولا لا؟ فهذه نصبح نعيش حياة التناقض. فإذا كل واحد منا الطبيب هو اللي يدخن ومسؤول المستشفى هو اللي يدخن، فمن اللي يسمح يمنع من التدخين؟ يمنع المريض؟ فنحن في حاجة إلى أن المريض نبعده عن المرض. فإذا كان الطبيب اللي مشغول اللي ملتزم بأمور الصحة والعلاج والوقاية وغيره تكون نتيجة هو المدخن، هذه بلعة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهذا من البر الذي ينبغي أن نحرص عليه بأنفسنا ونبعد غيرنا عن أن يقعوا في ضده.
هذا أحد الأخوة من كلية طب الأسنان يقول: إذا كنا نعلم بأننا عندما نعالج المريض سوف يبلع شيئا من الماء أثناء العمل، فهل يجوز أن نعالجه في نهار رمضان والحال كذلك؟
قلت يعني سألني بعض الأحبة من الأطباء وقلت له: إذا كانت المرض يعني يحتاج إلى كثرة مياه وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وبالغ في المضمرة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كان يمكن أن يؤجل ليس حالة ضرورية فيؤجل، إذا ما كان يمكن أن يؤجل فيقال احرص أن لا يتبتلع شيئا، ووجود الماء في داخل الفم ما يؤثر، أنت صائم وتتمرض وتستنشق ما يؤثر على صيامك شيئا، فيقال له امسك ولكن يدخل شيئا منه ولا تتعمد له.
وطالب يسأل: هل عدم حضور عمليات الولادة يعتبر تقصيرا في التحسين العلمي وخيانة للأمانة، وخصوصا لو قابلت حالة ولادة طارئة بعد التخرج؟
إذا وجدت حالات الضرورة تقدر بقدرها، وهذا يعطينا ما أنا يعني ما أدري وإن كانت مهمتكم لا أدري عنها لأنني لم أدخل ولا لم أقرأ، لكن أنا أقترح كاقتراح أنه يمكن الاستفادة عن طريق العمليات الجراحية أو العمليات بتسجيلها بالفيديو وتعرض على شاشات كبيرة ويمكن النقل. أنتم تشاهدون الآن بعض العمليات الجراحية تجرى عن طريق الأقمار الصناعية، صح وإلا لا؟ من طريق التقدم العلمي ويمكن عن طريق المشاهدة فيها. ولكن إذا وجدت حالات ضرورة الضرورة ماذا نعمل؟ تقدر بقدرها. لكن يصبح كمثال بسيط وأقولها يعني واضحة حقيقة في بعضها اضطررت إلى أن أطرد بعض طلاب حقين الزمالة وتحتهم يشتمون طبيب مقيم، فما أدري عن بصركم أنتم، يعني أجريت عملية جراحية في مواضع من العورة، وجاء هؤلاء ما شاء الله من شخصين بكواتهم وكذا، قلت له خير كان نريد نكشف في الداخل الأخير اطلع برا ما لهم حال ما لهم. ولهذا مو كل إنسان يعني نبتلي له، ويمكن الطريق لو كانت عملية جراحية ويعلمون بشيء معين واللسان في حدود ضيقة ما في مانع، لكن كل يوم بيجيبون طلبة مقيمين يكشفون مو صحيح، لأنها عورات ولا تكشف إلا بقدرها. ومهما كان الإنسان هذه عورة رجل ذكرت العورات لميسة، فهل تجد الطبيب جالس يتفرج يقول والله الآن مهمة طبية ولا جالس يتفرج على عورة المرأة وعورة كذا وعورة؟ صحيح حدود، فيمكن الضبط هذه حدود معينة للضرورات المتقدر بها، والشرع جاء بالأمر الضروري لا مانع منه.
أخيرا هذا سائل يقول: ما واجب الطبيب المسلم نحو أمته بالإغاثة الطبية ومشاركة إخوانه في هذا المجال بما يستطيعه من وقت وجهد وجاه؟
والله هذا نسيته وهو مهم جدا، وكان قلبي يحترق على شان هذا الموضوع، لعله يسجل، ما هو الآن يسجل كل شيء. يعني أنا ممن يعتب على أحبة الأطباء، دائما يقال لنا الطب يسمونه وظيفة إنسانية ومهمة إنسانية، يعني ما في اختلاف بين مسلم وكافر وغيره عام على إسلامك، فإذا ربط على أنه مهمة إسلامية كان القيد فيه أعظم وأعظم وأعظم. وهنا أقترح لأحبتي، وكنت أعجب منه، جلست مرة مع بعض الاستشاريين الكبار ويخبروني أنهم بدأوا فتحوا مركز كذا وفتحوا مركز كذا وعندهم عمل كذا، فحقيقة احتر قلبي قلت طيب والنتيجة؟ كانها دعوة إلى أن الإعلان عن مركزهم وأن موجود فيه مجموعة من الأخيار الاستشاريين الكبار لأجل يعني يسهلوا على الناس هذا العمل. فقلت لهم اقتراحا وآرى أنه يجب على كل طبيب، لماذا لا يكون لكل طبيب يوما في كل شهر أو كل أسبوعين للمبرات الخيرية وللمفاطن الفقراء نجعل عيادة مصغرة هناك، ونقول للأسر الفقيرة أنا مستعد في يوم كذا يكوني بعشر حالات، ثم يعلن هؤلاء ثم يؤثر. عمل إنساني، عمل إنساني ضخم جدا، وهذا ليس صعب. المبرات الموجودة عندنا كبيرة في الرياض، والفقراء ما يستطيع يدفع الاستشاري مسكين، ولا يستطيع أن يأتي المستشفيات بمواعيد طويل، لكن إذا شعر أن الشخص الكبير الفاضل الطالب الطبيب الذي يعرض عليه أثار الصلاح والإيمان والاستقامة والحرص على خدمة أمته ومجتمعه يأتي لعلاج هؤلاء المرضى؟ والله إنها دعوة ضخمة جدا جدا. الأمراض أين تنتشر إلا في الفقراء؟ المعاصي أين تنتشر إلا في الفقراء؟ المخدرات الجرائم كلها في الفقراء، لكن إذا جاء الطبيب بأسلوبه الطيب وأراد يوجه والله إن الله ينفع به نفع كبير جدا، فضلا على أنه يمكن أن ينطلق كل شهر كل سنة، يعني في السنة أقول ينطلق أسبوعين للدعوة إلى الله ولعلاج مرضى من المسلمين هنا وهناك، وهذه لجان خيرية موجودة في كل مكان له لجان الطبيب المسلم وغيره، هذا ينفع الله بها نفس كبير. وأقول يعني أقل شيء من زكاة العلم الذي عندك، يعني الآن كثير من العلماء وطلاب العلم تجد يسافر هنا محاضرات ودروس وكلمات، ما ينظر يقول الله جزاكم الله خير مش خارج الدوام وش تعطوني الانتداب وش ميزات علشان أذهب، لا، ويجب أن يكون دائما أمام عين هذه الآية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الثمرة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور. يكون هذا الصيف تستخدم في هذا الجانب ينفع الله به ويكون خيرا لك في الدنيا وفي الآخرة.
ختاما نشكر لفضيلة الشيخ رسائله ونصائحه، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نشكر للإخوة الأفاضل حضورهم وتفاعلهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.